بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا إن الكلام في الماء المشكوك نجاسته يقع في مقامين. المقام الأول في الماء المشكوك نجاسته شكا بدويا، وقد مر الكلام في هذا المقام مفصلا. أما المقام الثاني فهو في الماء المشكوك نجاسته بنحو الشك المقرون بالعلم الإجمالي. اليوم إن شاء الله نبدأ ببحث هذا المقام، وهو فيما لو كان الماء المشكوك نجاسته هذا الشك كان مقرونا بعلم إجمالي، كما لو كان أمامي عدة أواني من المياه أعلم إجمالا بنجاسة أحدها غير المعلوم. فلو جئت إلى الإناء رقم واحد فأنا أشك بنجاسته، قد يكون هو النجس وقد يكون غيره. مثل هذا الشك يسمى شكا مقرونا، يسمى شك مقرون بعلم إجمالي. كل إناء من الأواني عندما آتي له أشك بنجاسته، لكنه ليس شكا بدويا، إنما هو مقرون بعلم إجمالي، حيث إني أعلم بنجاسة أحد هذه الأواني غير المعين غير المحدد. والشك المقرون بعلم إجمالي تارة يكون بنحو الشبهة المحصورة، وأخرى يكون بنحو الشبهة غير المحصورة، وسيأتي توضيح الفرق بينهما. فالبحث أيضا يقع في مقامين. نحن أين؟ في المقام الثاني من مقامي الماء المشكوك نجاسته، أي في مقام الماء المشكوك نجاسته شكا مقرونا بعلم إجمالي. في هذا المقام الثاني يقع البحث في مقامين. المقام الأول حالة ما لو كانت الشبهة محصورة، والمقام الثاني حالة ما لو كانت الشبهة غير محصورة. ومن الآن نتكلم في المقام الأول، وهو حالة ما لو كانت الشبهة محصورة. كما لو كان عندي إناءان من الماء أعلم بنجاسة أحدهما، يوجد إناءان ورأيت قطرة دم قد سقطت في أحدهما، لا أدري هل هو الإناء رقم واحد أو هو الإناء رقم اثنين، أنا رأيت القطرة قد سقطت لكن لا أدري في أي إناء قد سقطت. فهنا لو جئت إلى الإناء رقم واحد أشك بنجاسته شكا مقرونا بعلم إجمالي، وهكذا لو جئت إلى الإناء رقم اثنين. وهنا لا إشكال في عدم جواز ارتكاب أي من المائين، لا بوضوء ولا بشرب ولا بتطهير ولا بطبخ ولا أي شيء من الاستعمالات التي تشترط فيها طهارة الماء. لأننا لماذا لا يجوز ارتكاب أي من الإناءين؟ لأننا إذا جئنا إلى الإناء رقم واحد فهو وإن كان مشكوك النجاسة، ومعنى الشك في النجاسة أنه إما أن يكون هو النجس وإما أن يكون الإناء الثاني هو النجس، لكن إجراء الأصول المؤمنة من براءة أو حل أو طهارة كما في موردنا في كلا الإناءين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. والترخيص في المخالفة القطعية أمر قبيح لا يصدر عن الشارع الحكيم. وإجراء البراءة في أحد الإناءين دون الآخر معارض بإجراء البراءة في الإناء الآخر، فيكون من الترجيح بلا مرجح. إذن لا يجوز أن أرتكب أي من الإناءين بأي استعمال مشروط بالطهارة، إما لأن ارتكاب كلا الإناءين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وأما الترخيص في أحدهما دون الآخر فهو من الترجيح بلا مرجح. طبعا على رأي المشهور، أغض النظر هنا عن مناقشة السيد الشهيد رحمة الله عليه، تتذكرون أن السيد الصدر يرى أن لا مانع عقلا من إجراء البراءة في الطرفين، لكن المانع شنو؟ عقلائي، تتذكرون المانع عقلائي. لكن على كل حال ما دامت النتيجة واحدة، فأغض النظر عن ذاك الخلاف. حتى السيد الصدر يقول لا يمكن إجراء البراءة في الطرفين، لماذا؟ لأن العقلاء لا يرتضون ذلك، وإن كان العقل لا يمنع من ذلك. وإجراء البراءة في هذا الطرف دون ذاك ترجيح بلا مرجح. هذا كله لا مشكلة فيه، إنما وقع البحث في فرض ما لو توضأ المكلف بأحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء التي مسها الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ به، أي بالماء الثاني، ثم يصلي بعد ذلك، ما المشكلة في ذلك؟ فرض، يوجد فرضان، سيأتي الفرض الثاني. هذا فرض وقع فيه الكلام بين المشهور وصاحب الكفاية، لكن الفرض الثاني لا مشكلة فيه، سأتي عليه لتوضيحه لمزيد من التوضيح. إنما هذا الفرض هو هكذا، ان المكلف يأتي الى الاناء رقم واحد فيتوضأ به، ثم يأتي الى الاناء رقم اثنين فيغسل به المواضع التي مسها الماء الاول، ثم يتوضأ بالماء الثاني. لا توضأ بالماء الاول، ليش ارجع؟
متى غسل الثاني؟
اي بش توضع عنه، ايش الفائدة؟ يرجع يتنجس، اذا افترض ما نسنا مع الاول هو النجس. يغسل بالثاني، خلوني انتم وياي الى اخر المطاف حتى تفهمون الفكرة. فكرة لا في العبارة موضحة، لا في المتن، ولا حتى في عبارة الكفاية، تحتاج الى مزيد من التوضيح. فرض اخر، خلوني بالفرض هذا، لا تفرضوا لي فرض اخر. كل الفروض الأخرى في شرح العبارة خاطئة. هذا هو الفرض الذي يقصده صاحب الكفاية، أن المكلف يأتي إلى الماء الأول فيتوضأ به، ثم يأتي إلى الماء الثاني، مو يتوضأ به ويصلي، دير بالكم، مو يصلي صلاتين، هذا فرض آخر. يتوضأ بالماء الأول ثم يأتي إلى الماء الثاني فيغسل المواضع التي مسها الماء الأول، ثم يتوضأ بالماء الثاني، ثم يصلي. ما المانع من ذلك؟ الشيخ الآخون رحمة الله عليه طرح تفصيلا حاصله إن الماءين إذا كانا قليلين فلا يجوز. لماذا تيك؟ أما إذا كانا كثيرين فالقاعدة تقتضي الجواز، أو قل القاعدة لا تقتضي عدم الجواز. حاصل التفصيل الذي ذكره الشيخ الأخون يقول إذا كان الماءان قليلين فلا تجوز الصلاة بعد طهارة بهذه الكيفية، لا تصح الصلاة. أما إذا كانا كثيرين أو كان الماء الثاني كثير على الأقل، كثيرا على الأقل، فالقاعدة لا تقتضي عدم الجواز. وبعبارة الشيخ الأخون يقول إذا كان الماءان قليلين فيوجد دليلان على عدم صحة الصلاة الواقعة بعد هذه الكيفية. الأول القاعدة التي سوف يبينها، الثاني رواية هي موثقة سماع التي ستأتي. لكن إذا كان الماءان كثيرين فالقاعدة لا تقتضي عدم الجواز. نعم لا بد أن نبحث أن الموثقة شاملة لحالة ما لو كان الماءان كثيرين أو غير شاملة. واضح لكم؟ جيد. هنا أحتاج أولا إلى نقل عبارة صاحب الكفاية وفي أي مورد وردت، وتوضيح عبارة صاحب الكفاية كيف وصل إلى عدم الجواز إذا كان الماءان قليلين، كيف وصل إلى الجواز إذا كان الماءان كثيرين أو كان الماء الثاني على الأقل كثيرا. ثم بعد ذلك أتي إلى الرواية، هل الرواية توافق القاعدة أم تختلف عن القاعدة، هل توافق القاعدة مطلقا أم بنحو جزئي. كل ذلك يحتاج إلى توضيح. أولا أجيب لكم عبارة الشيخ الأخون في الكفاية. الشيخ الأخون طبعا مو في مبحث العلم الإجمالي، الشيخ الأخون في فصل في فصل في اجتماع الأمر والنهي، أحد مباحث اجتماع الأمر والنهي، وسأبين المناسبة. في اجتماع الأمر والنهي، فصل في اجتماع الأمر والنهي بحسب الطبعة التي طبعة تحقيق وتعليق الشيخ الزارعي، هذه التي من 3 أجزاء وهي طبعة جيدة إذا أمكن أن تقتنوها. هذه الجزء الثاني صفحة 67 إلى 68 قال الشيخ الأخون: ومن هنا انقدح أنه ليس منه، أي ليس من محل الكلام، وهو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. كلامه كلام الشيخ الأخون في مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وأيهما يقدم، فقال ليس منه، معترضا على ان على من اعتبر ان هذا المورد من موارد دوران الامر بين الوجوب والحرمه وتقديم الحرمه. قال وليس منه، ومن هنا انقدح انه ليس منه، اي ليس من محل الكلام، وهو دوران الامر بين الوجوب والحرمه. ترك ليس منه، ترك الوضوء من الإناءين. أنا أقرأكم عبارة قاعد. فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا. شو ليس إلا تشريعيا؟ يعني الحرمة ليست حرمة ذاتية، وإنما الحرمة لو قصد بها المكلف التشريع، ليس إلا تشريعيا ولا تشريعا فيما لو توضأ منهما احتياطا. لو توضأ المكلف من الإناءين احتياطا، مقصود احتياطا شنو؟ يعني برجاء أن يكون هو الماء الطاهر. فلا حرمة في البين غلبا جانبها. يرد على من يعتبر ان هذا المثال من مورد دوران الامر بين الوجوب والحرم، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك اي احتياطا بل اراقتهما كما في النص. ويشير الى الرواية الاتية موثقة سماع او عمار الصاباطي، وسأبين لماذا تارة اقول السماعة موثقة السماعة واخرى موثقة عمار الصاباطي، لانها جاءت بنقلين، وسأبين ان الراجح انها الرواية واحدة. فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك اي احتياطا بل اراقتهما، يعني عدم جواز الوضوء ولو احتياطا ولو من جهة احتمال ان هذا الاناء هو الماء الطاهر، ثم ان هذا الاناء هو الماء الطاهر ولو من هذا، عدم جواز الوضوء من اين جاء؟ قال بل اراقتهما كما في النص، يعني مو بس عدم جواز الوضوء بل وجوب الاراقة، وسأبين معنى وجوب الاراقة، ليس الا من باب التعبد او من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب. فالرواية التي فعدم جواز الوضوء من بهذه الكيفية ناشئ من احد امرين، اما للرواية تعبدا، واما لماذا؟ من باب نجاسة البدن بحكم الاستصحاب. كيف مولاي تحصل النجاسة؟ كيف نستصح بالنجاسة؟ قال للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضئ من الإناء الثانية. شنو من الإناء الثانية؟ حال ملاقات المتوضئ من الإناء الثانية، أي حال ملاقات المتوضئ للإناء الثانية. بعد ما هي حروف الكفاية بعد حروفة. حال ملاقات المتوضئ من الإناء الثانية، كلام نتوضأ بالإناء الأولى ثم غسل مواضعه بالإناء الثانية، فإذا المقصود حال ملاقات المتوضأ للإناء الثانية، يعني حال ملاقات المتوضأ من الإناء الأولى للماء في الإناء الثانية.
يعني يقصد أنه إن كان الإناء الأول نجس.
بعدين جاي بتأرد أوضح. قال حال ملاقات المتوضأ من الإناء الثانية، المقصود حال ملاقات المتوضئ للإناء الثاني، أما بملاقاتها التنجس من أين حصل؟ أما بملاقاتها أي بملاقات الثانية، لو فرض أن ماءها هو المتنجس، أو بملاقات الأولى وعدم استعمال مطهر بعده اي بعدها، او بملاقات الاولى وعدم استعمال مطهر بعده اي بعد ملاقات المياه الاولى او ملاقات الاناء الاولى. واللي مو قلنا طهر بالماء ثاني تبين زين، هو قال ما يحصل تنجس اما بملاقات الماء الثانية على فرض انها هي النجس، او بعد بملاقات الاولى وعدم استعمال مطهر بعد تلك الملاقات. خب مو احنا فرضنا شنو؟ انه غسل بالثانية. قال ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى، يعني مواضع الملاقات للإناء الأولى، أي لو غسل المتوضع مواضع الملاقات للإناء الأولى بماء الثانية لا يعتبر مستعملا لمطهر بعد ملاقاته للماء الأولى. لماذا؟ لعدم حصول الطهارة بالماء القليل بمجرد الصب. ولذلك قال النجاسة وين حصلت لمدة بمجرد ملاقات الماء الثانية، اما لانها هي النجسة او لان الماء الاولى هي النجسة، ومجرد ملاقات الماء الثانية يعني مجرد الصب لا يطهر ما نجسته المياه الاولى. لماذا؟ لان الماء القليل لا يطهر الا بالتعدد او انفصال الغسالة. قال لعدم حصول الطهارة، انا ما عبرت بعد، لعدم حصول الطهارة بالماء القليل بمجرد الصب، بل تحصل الطهارة بالماء القليل بالتعدد او انفصال الغسالة. نعم، لو طهرت على تقدير نجاستها الاعضاء بمجرد ملاقاتها بلا حاجة الى التعدد وانفصال الغسالة، لا يعلم تفصيلا بنجاستها. كلامنا عن الاعضاء، شلون تظهر بالطريقة؟ قال شرمني، اي لو ظهرت المواضع بعد فرض نجاستها بالملاقات للآنية الاولى بمجرد ملاقات الآنية الثانية بلا حاجة الى تعدد وانفصال الغسالة. لمتى؟ كما اذا كان الماء الموجود في الآنية الثانية كثيرا، كان كرا، فحينئذ لا نعلم تفصيلا بنجاستها، بل يحتمل نجاسة الاعضاء بالماء الاولى وردها بالغسل بالمياه الثانية، ويحتمل العكس. طبعا هذا اذا كانت الماء الاولى هي النجس، ويحتمل العكس ان الماء الاولى كانت طاهرة لكنه عندما اغتسل بالماء الثانية تنجس.
شيخنا، اذا شرب احد من العين او كلاهما ماء كثير، هاي شوفها كلها تنتج من الاساس.
ليش؟
لانه اما ان هذا النوع قد تغير احد اوصاف الثلاث وبعد ما بقى عندي شك، هذا مغير احد اوصاف الثلاث كله عندي بيت نجاسته، واما ما مغير احد اوصاف الثلاث وبالتالي هو ما اعتمد.
وين نتكلم عن نجاسه الاناء؟
ها؟
احنا نتكلم عن نجاسه الاعضاء. احنا نقول
نجاسة الاعضاء
ايه شنو شلون؟
اذا كان الماء كثير
ايه
شلون انا راح احكم بنجاسته ولم يتغير احد اوصاف الثلاث؟
تغير نجس الماء،
تغير احد اوصاف الثلاث؟
نجس الماء، سويت انت تحتمل انه احد المائين نجس، متغير احد اوصاف الثلاثة زال التغير، ولا لا نبني على ان دوال التغير مطهر. طبعا لا تريد تقول لي لا تتكلم عن مصداق موضوعي، تقول لي اذا اثنين كثيرات النجاسة بالتغير، واذا مبين التغير نحل هذا، ما عدا على المجمال، احنا قاعد نفترق على المجمال، اذا شلون تفترق على المجمال؟ افترق، واضح الفكرة؟ هاي مناقشة في مثال، يجي يقول لك واحد زال تغيره فلم يبن عندي النجس وزال تغيره من تلقاء نفسه، وانا لا ابني على ان زوال التغير من تلقاء نفسه مطهر. ممكن
فاقد الاوصاف
او نجاسة فاقد الاوصاف، لكن هناك بحث خلاف ثاني انه يكفي النجاسة التقديرية، التغير التقديري لو التغير الحسي بحث. على كل حال واضح الفكرة، وإن علم بنجاستها، الكلام لا يزال للشيخ لهم، حين ملاقاتي الأولى، يعني أنا ملاقاتي الأولى الآن الأولى أو الثانية إجمالا، فلا مجال لاستصحابها، لاستصحاب من؟ أصحاب النجاسة، يعني لا يعلم تفصيلا بالنجاسة. وين دخلنا احنا الآن؟ خلصنا من الماء القليل، الماء القليل ايش بيه؟ جاوبوني، توضى بماء بالاناء الاول وغسل بالماء بالاناء الثاني وتوضى منه، وفرضنا ان كلا المائين كان قليلا، الشيخ الاخوند ماذا يقول؟ يقول الذي يحصل ان الاعضاء تتنجس. شلون مولاي شلون تتنجس؟ يقول اذا كان الماء الاول هو النجيس فمجرد الصب من الماء الثانيان على الاعضاء لا يطهر لاشتراط التعدد او انفصال الغسالة. وياي انتم؟ اما اذا كان الماء الثاني هو النجس هو النجس فيوجد لدي علم تفصيلي بان الاعضاء في لحظة اصابة الماء الثاني لها قد تنجست، اما لانها كانت نجسة ولم تطهر في هذه اللحظة، واما انها تحققت النجاسة فيها في هذه اللحظة. اما اذا كان الماء كثيرا فلا. لماذا؟ لانه لا يحصل لدي علم تفصيلي. يحتمل ان الماء الاول هو النجس وطهرت الاعضاء بالغسل بالماء الكثير، ويحتمل ان الماء الثاني هو النجس وقد تنجست الاعضاء، فلا يوجد علم تفصيلي. يحتمل هذا ويحتمل هذا. وياي انتم؟ جيد. وعلم اجمالي تبول الدين قل علم اجمالي، نقول يوجد علم اجمالي انها اما تنجست بملاقات الاناء الاول اذا كان هو النجس، او تنجست بملاقات الاناء الثاني اذا كان هو النجس. يقول لا مجال لاستصحاب هذه النجاسة. ليش مولاي؟ ليش؟ لانه يبني على ان الاستصحاب لا يجري فيما لو جهل تاريخ النجاسة، يعني في مجهول التاريخ. هذه النجاسة عنده مجهولة التاريخ، لا نعلم هنا، لا نعلم بأن النجاسة يعني توجد نجاسة وتوجد طارة، فلا يمكن أن نستصحب النجاسة لأن الاستصحاب لا يدري عنده عند الجهل بالمتقدم والمتأخر منهما. فتجري ماذا؟ تجري قاعدة الطهارة. إذا كان الماء قليلا جابوني يوجد لديه علم تفصيلي بالنجاسة. إذا كان الماء كثيرا يوجد لديه علم إجمالي بالنجاسة، لكن الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لانه عندي علم بالطهارة وعندي علم بالنجاسة وعندي علم بالمتقدم منهما والمتأخر، فلا يجري الاستصحاب فتجري قاعدة الطهارة. بعد اوضح العبارة اكثر. اوضح كلاهما لا يجري، فلا يجري استصحاب النجاسة، فلا يجري، ستبقى الساحة مفتوحة للمن لقاعدة الطهارة. بعد اوضح اكثر شوي، اوضح اكثر. اعيد مع ترتيب. شيخ الاخون رحمة الله عليه كان بصدد اثبات ان الامر والنهي لا يمكن ثبوتهما معا في مادة الاجتماع، بل الثابت احدهما. بحث وين هو؟ في اجتماع الامر والنهي. فهو بصدد اثبات ان الامر والنهي لا يمكن ان يثبتا معا، بل الثابت احدهما. لكن ايهما الثابت؟ النهي ام الامر؟ الحرمة ام الوجوب؟ المشهور بين الاصوليين ترجيح النهي على الامر، ترجيح الحرمة على الوجوب، لوجوه ثلاثة. ثالثها الاستقراء. بدي احطهم جو العبارة. اذ اوردوا امثلة في الشريعة يدور الامر فيها بين الوجوب والحرمة، والشريعة تقدم الحرمة على الوجوب، وذكروا لذلك مثالين. المثال الثاني هو ما إذا كان لدى المكلف إناءان يوجد في أحدهما ماء متنجس وفي الآخر ماء طائر ولا يميز المكلف بينهما. قالوا ماذا قالت الشريعة؟ قالوا الشريعة قدمت الحرمة مع أنه لدي أمر بالوضوء وحرمة وحرمة الوضوء بأحد هذين الإناءين، فإذا كان النجس هو الأول فيحرم الوضوء، إذا كان النجس هو الثاني فيحرم الوضوء منه. الشريعة ماذا قالت؟ قالت يهريقهما ويتيمم. يعني ماذا قدمت؟ قدمت جانب الحرمة. بعبارة أخرى، الإناء الأول إذا كان طاهرا فالوضوء منه واجب أو ليس بواجب؟ جاوبوني. وإذا كان متنجسا فالوضوء منه حرام. وهكذا الحال بالنسبة إلى الإناء الاثنين. فأمر الوضوء على هذا يدور بين الوجوب والحرمة. وفي هذا المورد دلت موثقة السماع التي سوف تأتي بلزوم إهراقهما والتيمم، أي أنها قدمت جانب الحرمة على جانب الوجوب. وأرادوا بهذا المثال إثبات أنه باستقراء عدد من الأمثلة من هذا المثال يتبين أنه عندما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة الشريعة تقدم الحرمة. والشيخ الأخون أورد هذا المثال ليناقش فيه، طبعا أورد المثال الآخر أيضا وناقشه لكن لا يهمنا، مو في موردنا. الشيخ الأخون ناقش هذا الوجه الاستقراء من الشريعة الذي فهم منه المشهور أنه أن الشريعة تقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. قال هذا الوجه ليس بتام، وناقش بثلاث مناقشات. قال ما ذكر من مثالين لا يصح الاستشهاد بهما في نفسيهما. هذان المثالان المذكوران من قبل المشهور لا يصحان على أن يدللا على تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. كيف مولاي؟ فعلا كلامنا في المثال الثاني، كيف أن هذا المثال لم تقدم الشريعة في جانب الحرمة على جانب الوجوب؟ قال هذا المورد ليس من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أصلا في حد نفسه. أصلاً ما في دوران بين حرمة وبين وجوب، حتى تقولون إن الشارع قد قدم جانب الحرمة، هذا بحد نفسه لا يدور الأمر فيه بين الوجوب وبين الحرمة. كيف مولاي؟ قال متى يكون هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة؟ فيما لو بني أن الوضوء في هذا الإناء أو هذا الإناء فيه حرمة ذاتية. ومن قال أنه يحرم الوضوء بهذا الإناء أو بهذا الإناء حرمة ذاتية؟ من قال؟ الحرمة الثابتة للوضوء بهذا الإناء أو هذا الإناء فيما لو قصد المكلف التشريع. فإذا لم يقصد المكلف التشريع وقصد أنه يتوضأ برجاء أنه طاهر، برجاء كون هذا الإناء طاهر وبرجاء كون هذا الإناء طاهرا، فحينئذ لا توجد حرمة، لا توجد حرمة ذاتية. في هذا المثال المكلف حينما يريد الوضوء بالماء الأول لا يقصد التشريع، بل يتوضأ منه لاحتمال كونه طاهرا، وفي وآخر الحال إذا أراد الوضوء من الإناء الثاني، فلا يكون الأمر في هذا المثال دائرا بين الوجوب والحرمة، بل بين الوجوب والإباحة. واضح عندكم؟ هذا المثال في حد نفسه لا يصلح. زين مولاي، من حقنا أن نسأل الشيخ الأخوان، إذا كان الأمر في الوضوء من أي من الإناءين يدور أمره بين الوجوب والإباحة، فلماذا يلزم إغراقهما والتيمم كما تدل عليه الموثقة، يغرقهما ويتيمم؟ لماذا؟ من هنا بدأ البحث في موردنا، كل ما كان توضيح مدخل وين قاعد يبحث الشيخ له. من هنا في إجابته بدأ تطبيق المسألة على موردنا، يقول له مولاي شلون هذا يدور الأمر بين الوجوب والإباحة بينما الإمام يقول يهرقهما ويتيمم؟ قال مع أنه قبل لا ننقل جوابه، مع أنه المناسب أن التوضأ يعني التوضأ بالماء الأول أو التوضأ بالماء الثاني إذا كان بين وجوب وإباحة، يعني يتوضأ بالماء الأول ثم بعد ذلك يتوضأ بالماء الثاني والوضوء مباح ويتحقق الوضوء صحيح جسمه. منتبهين وياي أنتم؟ الإمام قال يهرقهما ويتيمم، وجنابك تقول بين الوجوب والإباحة، فشنو المشكلة؟ وين المشكلة؟ إذا كان الوضوء مباحا فهو توضأ بالماء الأول وتوضأ بالماء الثاني، هل أن أحدهما كان نجسا لكن أحد الوضوءين صحيح جدا؟ منتبهين؟ أجاب هو طالع إن المكهر الإشكال، الإشكال عنده شو يقول؟ يقول إما التعبد بالرأي هي بين وجوب وإباحة، لماذا يغرقهما تعبدا؟ لماذا يجب التيمم تعبدا؟ أما هذا، وإما السبب ليس أن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة بل لنجاسة الأعضاء. الوضوء صحيح لأن أحد الوضوءين كان صحيحا جسما، لكن المشكلة توجد نجاسة للأعضاء، ويشترط في الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، فالإمام قال يغرقهما ويتيمم لأن الوضوء بهذه الكيفية يسبب نجاسة الأعضاء، وبالتالي لا تصح الصلاة بنجاسة بأعضاء نجس. كيف مولاي؟ شلون؟ هذا هو مولاي. نعم مولاي. كيف مولاي الأعضاء تتنجس؟ خلي أوضح بس، ما أخذ في تفصيل قليل والكثير، يعني أوضح بس كيف تتنجس فيما لو كان الماء قليلا. قال إن المكلف حينما يصب من الماء الأول على يده للوضوء يتوضأ بالماء الأول، فهو لا يعلم بحصول التنجس ليده. يعلم؟ رجل واحدة واحدة تفككون، يعني لماذا لا يعلم؟ الاحتمال أنه احتمال أن يكون الماء الأول طعم والنجس هو الثاني، ولكن حينما يصب من الماء الثاني على يده فقبل انفصال الماء الثاني عن يده، قبل الانفصال كل شيء تريد تقول، قبل انفصال الماء الثاني عن يده يحصل له العلم التفصيلي بأنها متنجسة الآن مو الإجماعي، تفصيلا يعلم بمجرد صب الماء الثاني أنها الآن نجدة. كيف مولاي؟ لأنه إذا كان الماء الثاني هو النجس
فحصول تنجس لليد ظاهر، لأنه الماء الثاني قد تنجس وقد صب الماء الآن فتنجست يده.
وإذا كان الماء الأول هو النجس فاليد الآن نجس أيضا. كيف؟ لأنها قد تقول مو طريقتنا أنه غسل اليد بالماء الثاني، إذا كان الماء الثاني هو الطاهر والماء الأول هو النجس. نقول حتى لو فرضنا أن الماء الأول هو النجس والماء الثاني هو الطاهر، فاليد إنما تطهر بإصابة الماء الثاني إذا انفصل عنها. أما إذا لم ينفصل وكان لم يزل باقيا عليها فلا يحكم بحصول الطهارة لها، شرط حصول الطهارة أو انفصال ماء الغسالة. إذا شو أنت تقول؟ قبل انفصال ماء الغسالة من المأخوذ من الإناء الثاني يعلم المكلف تفصيلا بنجاسة اليد، ثم إذا أريق الماء بعد ذلك يعلم تفصيلا. دير بالكم تفصيلا مو إجمالا حتى ما يرد عليه الإشكال، قاعد يلح على التفصيل حتى ما تقول له إذا إجمالي ولا يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ. متبهين؟ يلح على تفصيلا، يقول في لحظة إصابة الماء الثانية لليد حصل علم تفصيلي بنجاسة اليد الآن. إذا كان الماء قبل الانفصال، إذا كان الماء الثاني هو النجس فواضح، وإذا كان الماء الأول هو النجس فاليد لم تضر مجرد إصابة الماء الثاني لأنه لم تنفصل الغسالة. ثم إذا أريق الماء بعد ذلك وانفصل ماء الغسالة، نعم عندي علم تفصيلي لو ما عندي تفصيل علم ثم انفصل ماء الغسالة، يقول يحصل الشك في زوال تلك النجاسة المعلومة تفصيلا. ليش يحصل الشك؟ خب واحد يقول لي يحصل العلم بزوال النجاسة، يحصل الشك لماذا؟ لأنه إن كان الماء الثاني طاهرا فقد زالت النجاسة، وإن كان هو النجس فقد تحققت. ولأننا لا ندري أي الإناء هو النجس فنشك الآن بزوال النجاسة فنستصحب النجاسة. إذا استصحبنا النجاسة، جاوبوني، استصحاب النجاسة يستصحب باعتبار شنو؟ ما يترتب عليه شنو اللي يترتب عليه؟ نجاسة الأعضاء. فإذا وإن كان الوضوء أحد الوضوءين صحيحا جزما لكن الإمام قال يهريقهما ويتيمما، وهذا وفق القاعدة بسبب نجاسة الأعضاء ولا تصح الصلاة بأعضاء النجسة. أما إذا كان الماء كثير، خليني أكمل أزاحمكم دقيقتين، أما إذا كان الماء كثيرا كرا بحيث تحصل الطهارة بمجرد إصابته لليد بلا حاجة إلى انفصال ولا تعدد، لأن الماء الكثير بمجرد أن يصيب العضو النجس يضر العضو النجس، هنا يقول لا يحصل حينئذ علم تفصيل بنجاسة اليد عند إصابة الماء الثاني لها، بل الذي يحصل علم إجمالي. المكلف عندما يطهر يده بالإناء الثاني الكثير يحصل لديه علم إجمالي إن يده قد تنجست حتما، لكن لا يدري متى، اما عند اصابتها للماء الاول واما عند اصابتها للماء الثاني. ان كان الماء الاول هو النجس فقد تنجست يده باصابتها وطهرت بالغسل بالماء الثاني. ان كان الماء الثاني هو النجس فقد تنجست بملامسة الماء الثاني، فعنده علم إجمالي، لكن استصحاب النجاسة هذا
ثالث استصحاب النجاسة وين؟ بالماء الكثير. معارض باستصحاب الطهارة. كيف؟ لأن المكلف كما يعلم بأن يده قد تنجست إما بملاقة اليد للماء الأول أو عند ملاقة الماء الثاني، كذلك يعلم بأنها طاهرة إما عند ملاقاتها للماء الأول إذا كان هو الطاهر، أو عند ملاقاتها للماء الثاني إذا كان هو الطاهر، إذ تطهر بالماء بمجرد إصابة الماء الكثير. فيوجد استصحابان، استصحاب طهارة واستصحاب نجاسة، فيتعارضان ويتساقطان وتصل النوبة إلى ماذا؟ لأصالة الطهارة. على الرأي المعروف الذي يجعل قاعدة الطهارة تشمل حالة توارد الحالتين، ومن الذين يبنون عليه حتى الشيخ الآخر. إذا لا ما نبني إحنا ما نبني على فرض أن القاعدة لا تشمل حالة توارد الحالتين، فطبعا ما قاعدة أصالة هنا بالماء الكثير، ما قاعدة طهارة، فتجري الأصول الطولية. واضح؟ عرفت الآن رأي الشيخ الآخر؟ إذا كان الماء قليلا جاوبوني، هذه الطريقة لا تؤدي إلى صحة الصلاة لتنجس أعضاء الوضوء. وإذا كان الماء كثيرا فالقاعدة لا تقتضي عدم الجواز. لماذا؟ لأنه يوجد كما يوجد علم إجمالي بالنجاسة يوجد علم إجمالي بالطهارة، فيتعارضان ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة. طبعا على كل ذلك يوجد كلام وتفصيل آخر يأتي. صلوا على محمد وآل محمد.